السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقل الجن والإنس، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، هو خاتم النبيين ولا نبي بعده، صلاة الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله إليكم ونثني عليه الخير كله، ونسأله المزيد من فضله وأسمائه، ونسأل رسوله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعل النعم والفضل والبر يتوالى علينا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله الدينية كبيرة وعظيمة يليها علينا سبحانه وتعالى. شهر رمضان المبارك أنعم الله به علينا بنعم عظيمة، ثم لما انتهى شهر رمضان دخلت أشهر الحج، فهي أشهر عظيمة وأيام عظيمة. الحج أشهر معلومات، ثم فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر الأول من الحجة هي أفضل أشهر العام، أيامها فاضلة، كما أن العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل ليالي العام. هذه الأيام المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أشهر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام القادمة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، فيها يوم عرفة الذي ما رجع الشيطان في أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه في هذا اليوم، فيما يرى من تنزل الرحمة بتجاوز الله عن الذنوب العظام. فيها يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم العجز والفج، وأفضل الأعمال في يوم العيد العجز والفج. فالعجز هو رفع الصوت بالتلبية للمحرمين، والفج هو إراقة الدماء والقرابين، ذبح القرابين في الهدايا والأضاحي. والأعمال الصالحة في هذه الأيام متنوعة، منها الصيام، فالصيام عمل صالح، ومنها تلاوة القرآن، ومنها التسبيح والتهليل والتكبير، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها الدعوة إلى الله، ومنها تعليم العلم، ومنها الصدقات والإحسان إلى ذوي القرابات والمساكين والمحاويج والأرامل، ومنها بر الوالدين، ومنها صلة الأرحام، ومنها إطعام الجائع، ومنها تعليم الجاهل. كل هذه أعمال صالحة وفاضلة مطلوبة في كل وقت، ولا سيما في هذه الأيام العشر. فالمسلم الموفق هو الذي ينتهز هذه الأيام الفاضلة ويستغلها ويملأها بطاعة الله عز وجل. يوم عرفة يوم فاضل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن أكفر ذنوب السنتين، سنة ماضية سنة قادمة. وهذا عليه الصلاة والسلام، هذا عند أهل العلم في من اجتنب الكبائر، والكبائر هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، الوجب في حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر والقذف وغير ذلك، من ذلك أكل مال اليتيم، ومنها الغيبة ومنها النميمة، هذه كلها كبائر لابد من اجتنابها. أما إذا لم يجتنب الإنسان الكبائر فهو يتبقى على الكبائر والصغائر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان يثاب على العمل لكنها تبقى الكبائر والصغائر، تبقى الصغائر مع الكبائر فلا تكفر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. فصيام يوم عرفة مشروع لأهل الحج. أما الحاج فإنه مكروه في حقه، يكره في حقه أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه وشرب الماء قدم إليه شراب فشربه والناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر. فالسنة في حتى الحاج أن يفطر يوم عرفة، والحكمة من ذلك حتى يتقوى على العبادة، حتى يتقوى على الذكر وعلى الدعاء وعلى الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. أما غير الحاج فإنه يشرب في عقل أن يصوم هذا اليوم. أما يوم العيد فأيام التشريق فلا يجوز صومها. يوم العيد يومان يحرم صومها في السنة، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة يحرم صومها إلا لصنف واحد من الناس وهو الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد، فإنه يجوز له صومها. لما ثبت في حديث صحيح عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لن يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا مستثنى، من لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة يصومها قبل العيد، فإن فاتت صامها أيام التشريق، ومع ذلك فلا يجوز صومها لأحد من الناس. والحج هو فريضة الله على عباده، أوجبها الله على البالغ المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، فيروي هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج بنفسه إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا بماله وببدنه وجب عليه أن يحج. فإن تأخر عن الحج فهو متوعد بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى الدارمي في إسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج سلطان جائر أو حادث ظاهرة فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما من أحد لم يدي زكاة ماله وأطاق الحج ولم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت. فالواجب على أن توفرت فيه الشروط أن يبادر إلى أداء الحج. المسلم الشرط الأول الإسلام، لأن الكافر لا يصح منه الحج في حال كفره، وليس معنى ذلك أنه لا يعذب، بل يعذب الكافر يوم القيامة على ترك التوحيد والإسلام وعلى ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره. يؤمر أولا بالتوحيد والإسلام، فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة ويؤمر بالصوم والحج. وكذلك العقل شرط، فإن من فقد عقله فقد رفع عنه القلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر من المؤذن حتى يفيق. وأما البلوغ كذلك، فالصبي الذي أمره لا يجب عليه الحج، لكن الصح من الحج في حال الصالح حتى لو كان طفلا ولو كان في المحف، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لك ركلا بالراحة فرافت له امرأة صبيا فقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والأجر له ووليه له أجر بعينه والسبب، وهو الحج للصبي يعتقد على العامة أن أجره يكون لجده أو لجدته، يكون الأجر له، الولي له أجر المعونة والسبب، وإذا بلغ يجب على الحج حج الإسلام. وكذلك الشرط الرابع الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب على الحج، وإذا سمح له وأذن له سيده بالحج فإنه يحج ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام، فإذا اعتق فإنه يحج حجة الإسلام. والشرط الخامس الاستطاعة والقدرة، والاستطاعة والقدرة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فإذا كان مستطيعا ببدنه يستطيع الذهاب والإياب والركوب ولكنه ليس مستطيعا بماله فلا يجب عليه الحج، وإذا كان مستطيعا بماله ولم يكن مستطيعا ببدنه لا يستطيع صلاة الركوب ويجب عليه أن يجب الحج عنه، وإذا كان مستطيعا بماله وبدنه يجب عليه أن يحج بنفسه. لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان مستطيعا بماله وبدنه يجب عليه أن يحج بنفسه، وإذا كان مستطيعا بماله دون بدنه وجب عليه أن يريب من الحج عنه. وإذا كان مستطيعا ببدنه دون ماله فلا يجب عليه الحج. ويدخل في الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم يحج معها يصاحبها رافقها في الحج، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يترك الغزو ويصاحب امرأته فيحج معها. وهذا يدل على أن المحرم لا بد منه. وإذا لم تجد المرأة محرما وعرفت من وجود المحرم فإن تستنيب من يحج عنها. إذا كان الإسلام كرم المرأة وصال المرأة وحفظ كرامتها وأسقط عنها الحج إلى وجود المحرم، فما بال هؤلاء النسوة الخدم خادمات يأتينا بدون محارم. كثير من الناس يساعدها فتأتي بدون محرم وتكون عاصية لله ولرسوله. الحج الإسلام كرم المرأة وصانها وحافظها وأسقط عنها الحج إذا لم تجد محرم، فكيف تبيح المرأة لنفسها أو يبيح لها وليها أن تسافر وحدها؟ المحرم فيه حماية للمرأة وصيانة لها وحفظ لكرامتها ويمنعها ممن يريد بها سوءا حتى ولو كانت الطائرة. فالحديث عام، إذا كان السفر سفر تقصر فيه الصلاة فلا يحلها السفر، حتى سواء كان السفر في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة أو في غيرها من المركوبات. أما بقاء المرأة في البلد فهذا ليس سفرا، إذا كانت خادمة في البلد في مكان مأمون وعند عائلة مأمونة وليس عليها خطر من الأولاد والرجال فلا بأس، لا بأس أن تبقى. لكنها إذا أردت تسافر لا بد أن يكون معها محرم تصاحبها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي نريه، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يوفقنا لاغتنام موسم الخيرات بما نقدمها إلى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: شخص يترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر ويقول أنه لا دليل على وجوبها في المسجد.
هذا مخطئ. دلت عليه الأدلة أن الصلاة في الجماعة واجبة في المسجد، ودلنا على هذا كثيرا، منها أن الله تعالى أوجب الجماعة في وقت الحرب وقته، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتها فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لنصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذا كان الذين يقاتلون قتلوا كفار في الحرب أوجب الله عليهم الجماعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جماعة، فكيف يبيح الإنسان نفسه أن يصلي في بيته؟ هذا ما قال أدلة. والله تعالى قال: واركعوا مع الراكعين. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعمى وعبد الله بن مسلم قال: يا رسول الله ليس لي قائد إلى المسجد، فهل تجد رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له أولا ثم دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع؟ قال: هو الحي على الصلاة حي على الفقر. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان الرؤوف الرحيم عليه الصلاة لا يجد رخصة للأعمى الإسلام قال له، فكيف يجد الإسلام نفسه رخصة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة والتقاء ثم أنطلق مع رجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشتروا جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي لفظ الله: لما فيها من النساء والولي أنحرقت عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بتحرق بيوت قوم إلا تركوا واجبا، فالجماعة لا شك في وجودها. وقال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، وانكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يطمس الصف، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها يعني جماعة الناس إلا منافق معلوم النفاق. هذا كلام من الصدر وضع الصحابي الجليل. كان الرجل هذا بيعرض له وهو مريض رجل يأخذ بيده بعضه الأيمن ورجل بعضه الأيسر ولكي يقف الصف هكذا كان السلف والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرضة في الحياة اللي معجبه نفسه خفة تقدم وصلى بالناس وهو مريض فأعطوا الهادف بين علي وابن عباس وهو قدس عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بعد هذا إن الصلاة غير واجبة ومسؤول لا تركت سنة أبيكم لا ضللتم فلا يترك الصلاة الجماعة فهم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن نقول دع الأيام تفعل ما تشاء؟
لا أيام لا تفعل شيئا الأيام مسخرة على أقول بعض الشعراء والشعراء اتبعه وأول فالأيام مسخرة لا يسد لها شيء الله تعالى هو الذي سخرها هو الذي سجركم بالليل والنهار سخر الليل والنهار والشمس والقمر فمسجر على الأيام والليالي فلا يسد لها شيء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل من هم أهل البيت وأين هم وما هي حقوقهم وهل تجوز الصدقة لهم إن كانوا فقراء؟
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته قرابته المؤمنون علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة وكل قرابته المؤمنون وكذلك زوجاته من أهل بيته. والله تعالى حرم الصدقة على أهل البيت تكريما لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الصدقة لمحمد وآل محمد فلا يعطى من الصدقة. وجاء في الحديث بيان السبب والتعليل وأنها أوساخ الناس فلهذا كرر الله تعالى على البيت فلا يعطينا من الزكاة لكن يعطون من بيت المال يعطون من الغنائم. قال بعض العلماء إنه إذا لم يجدوا شيئا واضطروا التواهم حلت لهم كما تحل البيت للمضطر. نعم
فضيلة الشيخ حسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل ما صحة حديث افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟
هذا الحديث صحيح ثابت وله ألفاظ متعددة في دليل على أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا واحدة. وفي لفظ أن اللقاء هي الجماعة والفضل قيل من هي يا رسول الله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهو الطائفة المنصورة وهو أهل الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. هذه بشارة بشارة أن الحق لا يزول في هذه الأمة والباقي في مقدمة الصحابة والتابعون والعلماء والأئمة وكل من كان متمسك بالسنة ومستقيم على طاعة الله فهو من السنة والجماعة. قد يكون طبيب قد يكون جزار من السنة والجماعة قد يكون تاجر مستقيم على طاعة الله وهم مقدمتهم العلماء. هؤلاء الحق الذين لزموا الحق واستقاموا على الحق وتجنبوا البدع واستقاموا على طاعة الله والسنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وأما الفرق الأخرى فكلها متوعدة بالنار كلها متوعدة بالنار ولا يجب أن تكون أن يكونوا كفارا لكنهم متوعدون بالنار لبدعهم التي أخرجتهم عن السنة وأصرفهم إلى البدعة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الاحتفال السنوي بمناسبة الميلاد أو الزواج؟
الاحتفال بدعة لا يحتفل بالميلاد ولا بالزواج ولا بغيره. الاحتفال ما يكون إلا في يوم العيد في الفطر وعيد الأضحى. نعم
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول والدي لا يحب المشايخ ولا المستقيمين عموما ولا يذهب إلى المسجد ويشكك في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إننا يجب أن نعرض الأحاديث التي نسمعها على العقل أولا. إخواني كذلك لا يصلون يسمعون الأغاني ويشاهدون القنوات الإباحية. حاولت أن أغرس فيهم القيم الفاضلة ولكن لا يقبلون كلامي. فضيلة الشيخ بما تنصحني أن أفعل تجاههم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء مصابون أهل هذا البيت مصابون نسأل الله السلامة والعافية. والده لا يكره الخير ولا يحب الجماعة هذا دليل على مرضة القلب. وكذلك أيضا إخوتها عليها أن تدعو لهم ظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم وعليها أن تنصحهم في أوقات مناسبة وعليها أيضا أن توعز إلى من ينصحهم من إمام المسجد ومن بعض الدعاة وعليها أن تهدي لهم بعض الأشرطة والكتيبات أو توعز إلى بعض الجيران أو بعض الناس الطيبين يهدون إليهم لعلهم يقرؤونها لعلهم يسمعون لعلهم يستفيدون تسر تتضرع إلى الله في ظهر الغيب أن أهديهم وأن يجعلهم يقبلون الحق ويختارون غير ضربه. نسأل الله لي ولهم الهداية.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت أن صحابيا يسمى أويس القرني كان بارا بأمه، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه له مكانة خاصة عند الله فجعله مستجاب الدعوة، والسؤال يا فضيلة الشيخ: كيف كان بره بأمه؟
هذا أويس القرني ذكره النبي صلى الله من أمداد اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من أمداد اليمن وقال أويس القرني كان بارا بأمه وكان به برص فضلع منه إلى موضع درهم، فمن لقيه منكم يسأل هذا الصاطر له. فوقع هذا، وهذا من علامة النبوة، وجد هذا الرجل في أمداد اليمن في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه ولقيه وأمره طلب منه أن يستغفر له، ثم جاء بعض الناس تتابعوا إلى من نسأل منه فذهب منهم وذهب في غبراء الناس حتى لا يؤذيه الناس، كان برا بأمه. معروف أن البر هو يقوم بحوائج أمه ويحسن إليها ويخاطبها باللين ويقوم بحوائج وينفق عليها ويخدمها ويقوم بما يلزم من شؤونها مع الحلم والرفق وحب الخير والنصيحة والكلام الطيب والعمل الطيب والإحسان، كما قال الله تعالى: وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والدعاء أيضا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال بعض العلماء: لو علم الله شيئا أدى من الأف لنهى عنه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر، لا يتعفف في وجوههما ولا يظهر أن يرفع صوته عليهما، ويحسن إليهما ويخدمهما وينفق عليهما ويدعو لهما ويخفض جناح الذل لهما، وبهذا يكون بارا. وبعد الموت بالدعاء والصدقة والإحسان والحج والعمرة والإحسان إلى أصدقاء الوالدين. ثم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من البر والصلة بعد الموت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي نريه، وأن يوفقنا لبر الوالدين وللعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، هو خاتم النبيين ولا نبي بعده، صلاة الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله إليكم ونثنى عليه الخير كله، ونسأله أن يزيد من فضله وأسمائه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ورياتنا وذرياتنا، ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعل النعم والفضل والبر يتوالى علينا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله الدينية كبيرة وعظيمة يليها علينا سبحانه وتعالى. شهر رمضان المبارك أنعم الله به علينا بنعم عظيمة، ثم لما انتهى شهر رمضان دخلت أشهر الحج، فهي أشهر عظيمة وأيام عظيمة. الحج أشهر معلومات، ثم فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر الأول من الحجة هي أفضل أشهر العام، أيامها فاضلة، كما أن العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل ليالي العام. هذه الأيام المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أشهر الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام القادمة هي أفضل أيام السنة، على الإطلاق في يوم عرفة الذي لا يجي الشيطان في أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه في هذا اليوم فيما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. في يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم العبد والحج وأفضل الأعمال في يوم العيد العج والثج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية للمحرمين، والثج هو إراقة الدماء، إراقة الدماء والقرابين، ذبح القرابين الهدايا والأضاحي. والأعمال الصالحة في هذه الأيام متنوعة، منها الصيام فالصيام عمل صالح، ومنها تلاوة القرآن، ومنها التسبيح والتهليل والتكبير، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها الدعاء إلى الله، ومنها تعليم العلم، ومنها الصدقات والإحسان إلى ذوي القرابات والمساكين والمحاويج والأرامل، ومنها تر الوالدين، ومنها صلة الأرحام، ومنها إطعام الجائع، ومنها تعليم الجاهل. كل هذه الأعمال صالحة وفاضلة مطلوبة في كل وقت ولا سيما في هذه الأيام العشر. فالمسلم الموفق هو الذي ينتهز هذه الأيام الفاضلة ويستغلها ويملأها بطاعة الله عز وجل. يوم عرفة يوم فاضل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن أكفر ذنوب السنتين، سنة ماضية سنة قادمة. وهذا عليه الصلاة والسلام، هذا عند أهل العلم في من اجتنب الكبائر، والكبائر هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو يوجب فيه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر والقذف وغير ذلك، من ذلك أكل مال اليتيم، ومنها الغيبة ومنها النميمة، هذه كلها كبائر لابد من اجتنابها. أما إذا لم يجتنب الإنسان الكبائر فهو تبقى على الكبائر والصغائر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان يثاب على العمل لكنها تبقى الكبائر والصغائر، تبقى الصغائر مع الكبائر فلا تكفر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. فصيام يوم عرفة مشروع لأهل الحج. أما الحاج فإنه مكروه في حقه، يكره في حقه أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، وشرب الماء قدم إليه شراب فشربه والناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر. فالسنة في حق الحاج أن يفطر يوم عرفة، والحكمة من ذلك حتى يتقوى على العبادة، حتى يتقوى على الذكر وعلى الدعاء وعلى الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. أما غير الحاج فإنه يشرع في حقه أن يصوم هذا اليوم. أما يوم العيد فأيام التشريق فلا يجوز صومها. يوم العيد يومان يحرم صومها في السنة، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة يحرم صومها إلا لصنف واحد من الناس، وهو الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد، فإنه يجوز له صومها، لما ثبت في حديث صحيح عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لن يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا مستفى، من لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة يصومها قبل العيد، فإن فاتت صامها أيام التشريق، وما على ذلك فلا يجوز صومها لأحد من الناس. والحج هو فريضة الله على عباده، أوجبها الله على البالغ المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، فيريد هذه الشروط وجب على الإنسان الحج بنفسه إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا بماله وببدنه، وجب عليه أن يحج. فإن تأخر عن الحج فهو متوعد بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى الدارمي في إسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يمنعه من الحج سلطان جائر أو حادث ظاهرة فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أحد لم يؤدي زكاة ماله وأطاق الحج ولم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت. فالواجب على أن توفرت فيه الشروط أن يبادر إلى أداء الحج. المسلم الشرط الأول الإسلام، لأن الكافر لا يستحق الحج في حال كفره، وليس معنى ذلك أنه لا يعذب، بل يعذب الكافر يوم القيامة على ترك التوحيد والإسلام وعلى ترك الحج وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم، لكنه لا يستحق الحج في حال كفره. يؤمر أولا بالتوحيد والإسلام، فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة ويؤمر بالصوم والحج. وكذلك العقل شرط، فإن من فقد عقله فقد رفع عنه القلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر من وزنه حتى يفيق. وأما البلوغ كذلك، فالصبي الذي أمامه لا يجب عليه الحج، لكن الصح من الحج في حال الصغار حتى لو كان طفلا ولو كان في المحل، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ركبا بالراحة فرافت إليه امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والأجر له ووليه له أجر المعونة والسبب، وهو أبو الحج للصبي يعتقد أمام العامة أن أجره يكون لجده أو لجدته، يكون الأجر له، الولي له أجر المعونة والسبب، وإذا بلغ وجب على الحج حج الإسلام. وكذلك الشرط الرابع الحرية، فالعبد الذي باع ويشترى لا يجب على الحج، وإذا سمح له وأذن له سيده بالحج فإنه يحج، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام، فإذا اعتق فإنه يحج حجة الإسلام. والشرط الخامس الاستطاعة والقدرة، والاستطاعة والقدرة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فإذا كان مستطيعا ببدنه يستطيع الذهاب والإياب والركوب ولكنه ليس مستطيعا بماله فلا يجب عليه الحج، وإذا كان مستطيعا بماله ولم يكن مستطيعا ببدنه لا يستطيع صلاة أو ركوب ويجب عليه أن يجب الحج عنه، وإذا كان مستطيعا بماله وبدنه ويجب عليه أن يحج بنفسه. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان مستطيعا بماله وبدنه ويجب عليه أن يحج بنفسه، وإذا كان مستطيعا بماله دون بدنه وجب عليه أن يريب من الحج عنه، وإذا كان مستطيعا ببدنه دون ماله فلا يجب عليه الحج. ويدخل في الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم يحج معها يصاحبها ترافقها في الحج، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يترك الغزو ويصاحب امرأته فيحج معها، وهذا يدل على أن المحرم لا بد منه. وإذا لم تجد المرأة محرما وعرفت من وجود المحرم فإن تستنيب من يحج عنها. إذا كان الإسلام كرم المرأة وصال المرأة وحفظ كرامتها وأسقط عنها الحج إلى وجود المحرم، فما بال هؤلاء النسوة الخدم خادمات يأتينا بدون محارم. كثير من الناس يساعدها فتأتي بدون محرم وتكون عاصية لله ولرسوله. الحج الإسلام كرم المرأة وصانها وحافظها وأسقط عنها الحج إذا لم تجد محرم، فكيف تبيح المرأة لنفسها أو يبيح لها وليها أن تسافر وحدها؟ المحرم فيه حماية للمرأة وصيانة لها وحفظ لكرامتها ويمنعها ممن يريد بها سوءا حتى ولو كانت الطائرة. فالحديث عام، إذا كان السفر سفر تقصر فيه الصلاة فلا يحلها السفر، حتى سواء كان السفر بالطائرة أو في الباخرة أو في السيارة أو في غيرها من المركوبات. أما بقاء المرأة في البلد فهذا ليس سفرا. إذا كانت الخادم في البلد في مكان مأمون وعند عائلة مأمونة وليس عليه خطر من الأولاد والرجال فلا بأس، لا بأس أن تبقى، لكنها إذا أردت تسافر لا بد أن يكون معها محرم تصاحبها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي نويه، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للإخلاص والعمل والصدق في القول، وأن يوفقنا لاغتنام أرسم الخيرات بما نقدمها إلى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: شخص يترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر ويقول أنه لا دليل على وجوبها في المسجد.
هذا مخطئ، دلت عليه الأدلة أن الصلاة في الجماعة واجبة في المسجد، ودل على هذا كثيرة، منها أن الله تعالى أوجب الجماعة في وقت الحرب وقتها، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتها فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذا كان الذين يقاتلون قتلوا كفار في الحرب أوجب الله عليهم الجماعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف جماعة، فكيف يبيح الإنسان نفسه أن يصلي في بيته؟ هذا باقي الأدلة، والله تعالى قال: اركعوا مع الراكعين. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعمى وعبد الله بن مكنون قال: يا رسول الله، ليس لي قائد إلى المسجد، فهل تجد رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له أولا ثم دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع؟ قال: هو الحي على الصلاة حي على الفرق. قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان الرؤوف الرحيم عليه الصلاة لا يجد رخصة للأعمى الإسلام قال له، فكيف يجد لسأل نفسه رخصة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة والتقاء ثم انطلق مع رجال معهم حجم من حطب الى قوم لا يشتروا جماعه فيحرق عليهم بيوتهم. وفي لفظ: لولا ما فيها من النساء والولي ان حرقت عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت قوم الا تركوا واجبا، فالجماعه لا شك في وجودها. وقال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لغلوتم. ولقد كان الرجل يتابه يهان بين الرجلين حتى يطمس الصف، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها يعني جماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا كلام من الصدر والله الصحابي الجليل. كان الرجل هذا بيعرض له وهو مريض، رجل يأخذ بيده بعضه الأيمن ورجل بعضه الأيسر ولتيقى في الصف، هكذا كان السلف والصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرضه في الحياة لما وجد نفسه خفة تقدم وصلى بالناس وهو مريض، فأعطوا هذا بين علي وابن عباس وهو قدس عليه الصلاة والسلام، فكيف يطالب على هذا إن الصلاة غير واجبة؟ ومسؤول: لو تركت سنة أبيكم لا ضللتم. فلا يترك الصلاة الجماعة فهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول دع الأيام تفعل ما تشاء؟
لا، أيام لا تفعل شيئا، الأيام مسخرة. هذا أقول بعض الشعراء، والشعراء يتبعه الله، فالأيام مسخرة لا يسد لها شيء، الله تعالى هو الذي سخرها، هو الذي سجركم بالليل والنهار، سخر الليل والنهار والشمس والقمر، فمسجرة الأيام والليالي فلا يسد لها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم أهل البيت وأين هم وما هي حقوقهم، وهل تجوز الصدقة لهم إن كانوا فقراء؟
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته المؤمنون: علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة وكل قرابته المؤمنون، وكذلك زوجاته من أهل بيته. والله تعالى حرم الصدقة على أهل البيت تكريما لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الصدقة لمحمد وآل محمد، فلا يعطى من الصدقة. وجاء في الحديث بيان السبب والتعليل وأنها أوساخ الناس، فلهذا كرر الله تعالى على البيت فلا يعطانا من الزكاة، لكن يعطون من بيت المال، يعطون من الغنائم. قال بعض العلماء أنه إذا لم يجدوا شيئا واضطروا التوارن حلت لهم كما تحل الميتة للمضطر. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما صحة حديث افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
هذا حديث صحيح ثابت وله ألفاظ متعددة في دليل على أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا واحدة. وفي لفظ أن اللقاء هي الجماعة وفي قيل من هي رسول الله من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه وهو الطائفة المنصورة وهو أهل الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. هذه بشارة أن الحق لا يزول في هذه الأمة بالباقي. في مقدمة الصحابة والتابعون والعلماء والأئمة وكل من كان متمسك بالسنة ومستقيم على طاعة الله هو من السنة والجماعة. قد يكون طبيب، قد يكون جزار من السنة والجماعة، قد يكون تاجر مستقيم على طاعة الله. وهم مقدمتهم العلماء، هؤلاء الحق الذين لزموا الحق واستقاموا على الحق وتجنبوا البدع واستقاموا على طاعة الله ومن السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وأما الفرق الأخرى فكلها متوعدة بالنار، كلها متوعدة بالنار، ولا يجب أن تكون أن يكونوا كفارا لكنهم متوعدون بالنار لبدعهم التي أخرجتهم عن السنة وأصرفهم إلى البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتفال السنوي بمناسبة الميلاد أو الزواج؟
الاحتفال بدعة، لا يحتفل بالميلاد ولا بالزواج ولا بغيره. الاحتفال ما يكون إلا في يوم العيد، في الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: والدي لا يحب المشايخ ولا المستقيمين عموما ولا يذهب إلى المسجد ويشكك في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إننا يجب أن نعرض الأحاديث التي نسمعها على العقل أولا. إخواني كذلك لا يصلون، يسمعون الأغاني ويشاهدون القنوات الإباحية. حاولت أن أغرس فيهم القيم الفاضلة ولكن لا يقبلون كلامي. فضيلة الشيخ، بما تنصحني أن أفعل تجاههم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء مصابون، أهل هذا البيت مصابون، نسأل الله السلامة والعافية. والده لا يكره الخير ولا يحب الجماعة، هذا دليل على مرض في القلب. وكذلك أيضا إخوتها عليها أن تدعو لهم ظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم، وعليها أن تنصحهم في أوقات مناسبة، وعليها أيضا أن توعز إلى من ينصحهم من إمام المسجد أو من بعض الدعاة، وعليها أن تهدي لهم بعض الأشرطة أو الكتيبات أو توعز إلى بعض الجيران أو بعض الناس الطيبين يهدون إليهم لعلهم يقرؤونها، لعلهم يسمعون، لعلهم يستفيدون. تتضرع إلى الله في ظهر العلم أن أهديهم وأن يجعلهم يقبلون الحق ويختارون إلى ضربه. نسأل الله أن يجعلهم الهداية.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت أن صحابيا يسمى أويس القرني كان بارا بأمه، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه له مكانة خاصة عند الله فجعله مستجاب الدعوة. والسؤال يا فضيلة الشيخ: كيف كان بره بأمه؟
هذا أويس القرني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمداد اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال أويس القرني كان بارا بأمه وكان به برص فضلع منه إلى موضع درهم، فمن لقيه منكم يسأله أن يستغفر له. فوقع هذا، وهذا من علامات النبوة. وجد هذا الرجل في أمداد اليمن في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه ولقيه وأمره وطلب منه أن يستغفر له. ثم جاء بعض الناس تتابعوا يريدون أن يسأل منه، فذهب منهم وذهب في غبراء الناس حتى لا يؤذيه الناس. كان برا بأمه، معروف أن البر هو يقوم بحوائج أمه ويحسن إليها ويخاطبها باللين ويقوم وينفق عليها ويخدمها ويقوم بما يلزم من شؤونها مع الحلم والرفق وحب الخير والنصيحة والكلام الطيب والعمل الطيب والإحسان، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والدعاء أيضا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال بعض العلماء: لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر، لا يتعفف في وجوههما ولا يرفع صوته عليهما، ويحسن إليهما ويخدمهما وينفق عليهما ويدعو لهما ويخفض جناح الذل لهما وبهذا يكون بارا. وبعد الموت بالدعاء، بالدعاء والصدقة والإحسان والحج والعمرة والإحسان إلى أصدقاء الوالدين. ثم جاء رجل فسأله فقال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من البر والصلة بعد الموت. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح جل وعلا، وأن يوفقنا لبر الوالدين وللعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.